بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نذكر الشروط التي يكون البيع صالحا فيه. قلنا الشرط الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون منتفعا به، الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له. ومعنى هذا أنني إذا أردت أن أبيع حاجة معينة، فقبل أن أبيعها وأقول للشخص الآخر بعتكها، ماذا يجب علي؟ يجب أولا أن أكون مالكا، فإن لم أكن مالكا فكيف أبيع؟ مثلا هذه السجادة للمسجد، وقف، أنا لست مالكا لها، ولو كنت إماما في المسجد فهل يجوز لي أن أتوجه لبعض المصلين وأقول بعتك هذه السجادة؟ لا يجوز، لأنني لا أملكها أصلا، سواء كانت ملكا عاما أو خاصا. كتابك الذي في يدك، هل أتوجه إلى واحد بعتك كتاب زيد أو خالد أو بكر وأنا لا يوجد عندي، لا أملكها لا أصالة ولا وكالة، فلا يصح هذا البيع. إذن وهو أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع عليه العقد له، فإن باشر العقد لنفسه فليكن له، وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة فليكن لذلك الغير. إذا كنت مالكا لهذا الكتاب مثلا، باشرت العقد، عند ذلك يكون هذا البيع لنفسي. معنى هذا أنني بعت هذا الكتاب، تسلط البيع عليه وجاءني الثمن فأنا أملك الثمن، فليكن له، يعني يكون البيع له. عندما يبيع، يبيع من أجل نفسه لا من أجل غيره. هذا طريق. الطريق الآخر، يأتي بعض الناس فيقول لك وكلتك أن تبيع داري، أن تبيع عبدي، أن تبيع كتابي، فقلت أنت قبلت الوكالة ثم أخذت الكتاب أو الدار أو اللباس، ثم بعد ذلك توجهت إلى الغير فقلت له بعتك مثلا هذا الكتاب. حقيقة هذا البيع لمن حدث؟ للوكيل وليس للأصيل، وإن كان الوكيل هو الذي طبعا تكلم في هذه الحالة، عند ذلك نقول أنت تبيع بالوكالة والبيع يقع لمن؟ لذلك الوكيل. هذا معنى فلو باع مال وإن باشره لغيره، قال إما بولاية، ولاية مثلا كالولد الصغير المحجور عليه بسبب الصغر، فنجعل له وليا بإذن الحاكم يدير أملاكه، هذا الولي له الحق أن يبيع وأن يشتري بما فيه مصلحة لذلك الولد الصغير. مثلا هنالك مجنون له مال، وضع القاضي له وليا على ماله يتصرف به، يتيم مات، وبعد ذلك طبعا هنالك ولي على هذا اليتيم، هؤلاء يملكون أن يبيعوا وأن يشتروا لهذا اليتيم ولهذا الوكيل ولهذا الصغير. على كل حال، ما دام أن الأصيل غير قادر ثم رأى الحاكم أن يجعل وليا على هذا المال، فتصرف ذلك الولي يكون صحيحا، فهو يتصرف لا بالملك، وإنما يتصرف إما بالوكالة وإما بالولاية. قال فليكن لذلك الغير. عرفنا الولاية وعرفنا الوكالة. الولاية كولاية الكبير على الصغير بإذن الحاكم، وكولاية العاقل على المجنون بإذن الحاكم، وكولاية على الأيتام أيضا، كل ذلك مما يصح. فإذا إما أن يكون بولاية أو بوكالة، فليكن لذلك الغير، يعني يصح أن يكون البيع للآخر. فلو باع مال غيره، الشيء الذي لا يملكه، مال غيره بلا ولاية ولا وكالة، ليس وليا، أنا رأيت يتيم وهذا اليتيم وضع الحاكم له وليا، ثم بعت له أرضا وقلت هذا لمصلحته أن أبيع له هذا ولو كانت بأضعاف مضاعفة من قيمتها، فذلك لا يصح بحال من الأحوال، لأنني لا أتسلط على هذه الأرض لا بولاية ولا بوكالة ولا بأصالة، لست وليا على هذا اليتيم ولست وكيلا من قبل الحاكم أن أبيع عنه، وليست الأرض لي، فبأي شيء تصح يصح هذا العقد؟ ولا بشيء من الأشياء. فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة، فالجديد يعني المذهب الجديد الأظهر بطلان البيع. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ولو كان فيه مصلحة كبيرة جدا، نعم، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. نأخذ أمثلة على ذلك ونشرح بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي المثال ما يوضح القاعدة. لا طلاق إلا فيما يملك. مرت امرأة أمامك متزوجة في الطريق وليس لك بينها وبينها أي علاقة أبدا، ليست زوجة لك ولست موكلا من قبل زوجها، فتوجهت إليها وقلت أنت طالق، لو قلت أنت طالق ألف مرة هل تطلق هذه المرأة؟ لماذا؟ يجب أن يقع الطلاق على محل. فالطلاق ما هو؟ هو عبارة عن لفظ يتلفظ به الزوج ليقع على من؟ على زوجته، أو يتلفظ به الوكيل، كما نفعل عندما يكون هنالك خلاف ما بين الزوجين. فالخلاف ما بين الزوجين يكون بعدة أمور، يحل بالدرجة الأولى بالوعظ، فإن لم ينفع فبالهجر في المضاجع، فإن لم ينفع عند ذلك فبتصديق الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهله، هذان الحكمان يوكلان في مسألة التفريق ما بين الزوج والزوجة، فإذا وكلا بأمر التفريق للمصلحة، معنى ذلك عندما يطلق ولي الزوج أو وكيل الزوج عن الزوج، وكيل الزوج الزوجة، فإنما يطلقها بالوكالة، لأنه عندما وكله طرفا في الحكم طلب منه في هذه الحالة، فإن وجدت أن الطريق مسدودا للتفاهم عند ذلك أحسن طريق الفراق والطلاق، معنى ذلك هنا ملك الطلاق بالوكالة لا بالأصالة. إذن لا طلاق إلا فيما يملك. ولذلك لو قال عند الإمام الشافعي إنسان، حتى لو قال إن تزوجت زينب فهي طارق، فتزوجها فلا تطلق، لأن هذا اليمين عندما عقد عليه ماذا فعل؟ عندما عقد هذا اليمين لم تكن هذه زوجة. بقية الفقهاء غير الشافعية يقدرون أن الزواج يصح وأن الشرط يعقب بعد هذا الزواج مباشرة فتطلق، إلا الإمام مالك له رأي آخر، إذا كان هذا الطلاق عاما فإنه لا يقع للدعوة إلى الرهبانية، كقول الإنسان مثلا إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، معنى ذلك لا، كل ما وقع الزواج عندهم وقع الطلاق، معنى ذلك هذه دعوة إلى الرهبانية فهذا لا يجوز. أما عند الأئمة الثلاثة يعني في هذا الأمر يقع، إلا عند الشافعي لا يقع مطلقا، أخذ الأمر بظاهره تماما وبحقيقته، ينبغي أن تملك الطلاق أولا، كقولك بعت هذا الكتاب والكتاب ليس لك، صحيح؟ فالأصل لا بيع إلا فيما، كذلك الطلاق، أنت عندما طلقت لم تكن تملك، ليس لك ولاية على هذه المرأة، لست زوجا حتى تملك الطلاق، فهمنا الطلاق. ولا عتاق إلا فيما يملك أيضا، عتاق. مثلا واحد رأى عبد في الطريق فقال له أنت حر بوجه الله تعالى، أنت عتيق، فهل يملك أن يقول له ذلك؟ هل يذهب هذا الإنسان ويفعل فعل الأحرار؟ لا. لماذا؟ قال يقول له لو كنت سيدي لصدقتك، فأنت لست سيدي حتى تقول أنت حر. إذن لا بد أن يكون مالكا للعبد حتى يقع العتق عليه. أيضا ولا بيع، وهذا الشاهد هنا لنا، ولا بيع إلا فيما يملك، كل شيء لا تملكه لا يحق لك أن تبيع. من هنا نعلم أن بيع الفضولي عند الإمام الشافعي غير صحيح. ما معنى بيع الفضولي؟ بيع الفضولي مثلا أنا لي صديق، وهذا الصديق عنده سيارة، جاء إنسان يراها وأنا أعرف أن هذه السيارة مثلا افترضنا تساوي 100,000، فجاء إنسان فدفع فيها 150، أنا قلت لمصلح صديقي قلت لو بعتك إياها، فهل يصح ذلك؟ الفقهاء على رأيين، بعضهم يقول ننتظر فإذا جاء البائع فوافق صح البيع، إذا لم يوافق ما صح البيع. إمام الشافعي مطلقا قال العقد عندما عقد هل كان يملك؟ لم يكن يملك. هل يملك هذه السيارة؟ لا يملك. من هنا يترتب على هذه المسألة مسألة ستأتي معنا، يترتب عليه مثلا أنا أعرف أنني أستطيع أن أشتري هذه الدار أو هذه السيارة، فأقول بعتك هذه السيارة، طيب كنت لا أملكها، ثم ذهبت واشتريتها، ثم بعد ذلك سلمتك إياها، لا يصح البيع أصلا، لأن العقد حينما حدث لم أكن مالكا، فينبغي أن أكون مالكا عند العقد، مو بعد العقد أكون مالكا. إذا عند العقد أو قبل العقد أكون مالكا يصح هذا، طبعا يستمر الملك إلى وقت العقد، المهم في وقت العقد أن أكون مالكا. ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. واحد قال مثلا لئن رزقني الله بغلام لأتصدقن ب10,000 مثلا، جاء صديقه فدفع 10,000 ليرة سورية عندما سمع أن صديقه قد أتاه غلام وتصدق بها لله تعالى، فإذا قام صديقه ليفي بالنذر قال وفيته عنك، هل يصح ذلك؟ لا، يوفي مرة ثانية. هذا لماذا؟ هذا إنسان متطفل كالترغلة بيقولوا عنه مثلا. أما بالإذن صار وكيلا، بالإذن صار وكيلا، أما بدون إذن وعند ذلك وفى النذر عن غيره فلا يصح توفية النذر عن الغير لأنه لا يملك هذا التصرف. قال الترمذي حسنا، قال النووي وقد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسنا ويقتضي أنه صحيح، والقديم أنه موقوف، يعني على رأي من قال في يوجد قول في المذهب القديم، هذا القول أنه ننتظر بيع الفضول، يعني موقوف كما قال بعض الأئمة موقوف على مسألة، يعني قال بعتك، كأن بعض الناس مثلا أحيانا حط بيت عند دلال، الدلال لكن لم تسمح له بالبيع وأعلمته بكم تريد أن تبيع، فقال مثلا هذا البيت بمليون ليرة سوري، دلال للمشتري قال اشتري، قال إن وافق صاحب البيت فقد بعتك، يعني باعتبار أنا الآن بالوكالة بالعرض لكن ما عندي وكالة في البيع، فبعد ذلك هل يحتاج إلى تجديد العقد أم لا يحتاج؟ هذه المسألة في المذهب المتفق عليه هو الجديد، إنما يحتاج إلى تجديد العقد، لأن وإن كان وكيلا في الرؤية وفي العرض لكن ليس وكيلا في البيع، من الذي يكون أصيل في البيع؟ صاحب هذه الدار حتى يبيعه. ففي هذه الحالة لا بد أن نقول إن الإنسان الذي يكون فضوليا في البيع ولو أجاز المشتري البائع بعد ذلك نقول له غير صحيح، إلا في المذهب القديم قال صحيح، هذا منصوص عليه في الجديد أيضا. إذا قلنا نفذ بمعنى أجاز يعني كأنه كرر العقد، هذه مسألة واضحة ليس فيها شيء، ولكن الأصل المفهوم من ذلك أنه إذا باع دون إذن وبعد ذلك أذن فهل يصح أم لا؟ يوجد قول بالصحة في القديم عند الإمام الشافعي وعند بعض الأئمة واحتج له. طيب يعني ما معنى أن الإنسان إذا كان في الأصل متصرفا يصح له أن يتمم التصرف؟ هذه قصة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا ما يسمى في حديث سيدنا عروة الآتي، واحتج له بحديث عروة فإنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة. الواحد اللي أنت بتعرف واحد لحام أعطيته مثلا 5000 ليرة، تقول له اذهب اشتري لي خروف، ب5000 ليرة اشتري لي خروف. ماذا فعل هذا؟ قال: فذهبت إلى السوق. ذهب محور الحديث على الشكل التالي: ذهب إلى السوق ففتش وكان يعني قادر على الثوم، فاستطاع أن يشتري بالدينار ماذا اشترى؟ شاتين. ثم هو في السوق عرض إحدى الشاتين للبيع، فجاء إنسان آخر أيضا عنده قدرة على البيع يعني، فباع إحدى الشاتين بكم؟ بدينار. عمليا دخل إلى السوق بدينار، خرج من السوق بدينار وشاة. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هي الشاة اللي وكلتني فيها، وكلتني أن أشتري لك شاة، اشتريت شاتين بدينار، بعت شاة بدينار، زاد معي شاة، هذه شاة وهذه دينار. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ دعا له: بارك الله لك في صفقتك، يعني في بيعك في شرائك أو في صفقة يمينك. هذا التصرف نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل بداية التصرف صحيح على هذه القواعد التي طبعا نحن نأخذ القواعد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وكله على التصرف بهذا الدينار كان قائلا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وكله بشراء العقد الأول صحيح، لكن ما وكله ببيعها. عمليا احدى الشاتين ما زالت موجودة، فهو باع الشاة الثانية، بيعه للشاة الثانية وهو لا يملكها، فكيف باعها؟ هنا السؤال التي جاء بها بدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك، ولم يقل ان هذا الامر غير صحيح، يدل على ان بيعه كان من قبل نفسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك البيع. من هنا قالوا إن وافق البائع بعد البيع في هذه الصورة فإن ذلك صحيح. فهمنا من أين جاءت الفكرة؟ نعم. قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار. ما بصير هلا بعض الناس بلاقي بالمفاصلة عنده قدرة على المفاصلة، بكم الحاجة؟ قال له مثلا ب50، قال له لا باخذ 2 ب50، تأخذ ما ب40 30 إلى آخره، أخذ 2 ب50. هكذا حدث تماما. فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. من أين سميت صفقة اليمين؟ هو صفقة اليمين كل بيع يسمى صفقة. طيب الصفقة هذه من أين جاءت الصفقة؟ ما علاقتها؟ لما عندما يبيع البائع المشتري يضع يده في يده، حط يده بيقول له الله يبارك لك، فكأن يده صفقت مع اليد الأخرى، فقال له: بارك الله لك، مد يمينه فقال: مبارك مثلا بعتك، قال: اشتريت. هذا العمل وتلاقي الى الان اي عقود حتى اليوم بالاعلام بتلاقي بعض السياسيين لما بيصير كانوا اتفقوا على شيء يقدم يمينه هو الاخر يقدم يمينه، هذه صفقة اليمين. فكل عقد يسمى صفقة لان الواقع ان البائع يقدم يده غالبا الى المشتري ليبارك له في بيعه، فسميت هنا صفقة لان اليمين تصفق مع اليمين الاخرى. رواه الترمذي باسناد صحيح. قال النووي وهو قوي وذكره المحاملي والشاشي والعمراني، كل هؤلاء من فقهاء الشافعي، ونص عليه في البويطي تلميذ الامام الشافعي والله اعلم. قلت ونص عليه في الام في باب الغصب والله اعلم. الام كتاب كتبه الشافعي بيده، وشرطه اجازه من يملك التصرف وقت العقد. يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام عندما اعطاه الدينار ملكه على التصرف بهذا الدينار، وكانه قال لو اشتري دين، يعني بالنتيجه انا اريد منك صرفته، خذ هذا راس مال واشتري لنا دينارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية سلطه على المال أم لا؟ سلطه على المال، وكله في التصرف، فكان كالأصيل الذي يدخل إلى السوق. لو كان مكانه ماذا يفعل؟ لو استطاع أن يفعل ذلك الفعل لصح. قال حتى لو باع مال الطفل، يعني الآن هذا متسلط غير ولي، وقال له بعت لك أرضا كانت تساوي 100,000، متى؟ قال له عند البلوغ. قال جزاك الله خيرا، مثلا أنت كنت ترعى مصلحة من؟ هذا الطفل الذي صار بالغا لا يصح هذا البيع، ولو أجاز الطفل بعد البلوغ لا يصح، لأنه عندما تسلط على الأرض فباعها لم يكن مأذونا له، ولم يكن وكيلا، ولم يكن أصيلا. وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ. باع مال الغير، كيف يكون هذا باع مال الغير؟ واحد، بعض الناس قال له أنا بشتري منك الطابع، شايفه مثلا موجود بالأذن الفلاني أو هذه السيارة بمليون ليرة سوري، قال له أنا بعتك. ثم ذهب بعد ذلك يحاور مع صاحبها فاشتراها، إن شاء الله اشتريها بمليون بأقل ما بهمنا، وبعد أن اشتراها سلمها. لكن عند العقد هل كان يملكها؟ هل كان أصيلا؟ هل كان وكيلا؟ هل له ولاية؟ لم يكن له ولاية. كل ذلك غير صحيح. إذا لا تبع ما لا تملك، ما دمت لا تملك شيئا لا يحق لك أن تبيعه. وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه وأجاز لم ينفذ، صرح به الرافعي. قال والقولان جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو أجر داره أو وقفها بغير إذنه. إذن ما معنى والقولان جاريان فيما لو زوجت أمة الغير؟ واحد قال لو زوجت مثلا أمة زين، فهل يصح هذا الزواج؟ ما لك ولاية عليها، فكيف؟ وأجاز زيد هذا الزواج لا يصح. قال زوجتك بنت سعيد، وسعيد لا علم له بذلك، ثم سمع سعيد بذلك فأقر ذلك الزواج لا يصح. أو طلق منكوحته، قال طلقت مثلا زوجة سعيد، وسعيد يريد أن يتخلص من زوجته، فقال وافقت، هل يصح؟ لا يصح، لا بد أن يكون يعني وافقت على تصرفك. نعم. أو أعتق عبده، كذلك لو أعتق عبد الغير هل يصح ذلك؟ لا، لأنه لا طلاق لا عتق إلا فيما يملك. أو أجر داره، كذلك لا يصح. أو وقفها، وقف الأرض مسجدا بغير إذنه لا يصح. وضبط الإمام محل القولين بأن يكون العقد يقبل الاستنابة والله أعلم. يعني بمعنى إذا كان العقد من العقود التي تقبل النيابة، فأجاز بعد ذلك. قلنا الأصل في المذهب أنه لا يصح. وهنالك قول آخر، يعني بمعنى كل ما يقاس على بيع الفضولي أنه إذا وافق الأصيل عند ذلك يصح، هذا قول آخر. لكن القول الأول أرجح، أن الإنسان لا يتصرف إذا في بيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا عتق ولا نكاح ولا طلاق أبدا إلا فيما يملك. هنالك عقود لا تقبل الاستنابة، والله صمت عنك بصح، أكلت عنك بصح، تشبع أكلت عنك شربت عنك، لا تقبل مثلا صمت عنك صليت عنك، كل ذلك لا يصح ما دمت أنت قادر. يعني في هذه الحالة لا يقبل الاستنابة، لذلك لا يصح مطلق. الآن ننتقل إلى شرط آخر، البيع بالشرط الأول كما قلنا أن البيع طاهر كان وكان منتفع به وكان مملوكا. لكن واحد عنده قطعة أرض، قطعة الأرض طاهرة لا توصف بأنها نجسة، طاهرة. ثانيا ينتفع بها للزراعة وللسكناء ينتفع بها. ثالثا عند البيع يقع عليها، يعني كانت مملوكة لمن يقع العقد له، لكن الآن ليس له قدرة على التصرف عليه. مثال على ذلك، هذا في بعض الأراضي موجودة في كثير من البلاد، وضع الحاكم يده عليها ظلما استيلاء كيفما، تستطيع أن تقول هذه أرضي من بعيدة تقف وهي ومعك أيضا فق فيها، ولكن لا يستطيع هذا الإنسان أن يضع قدمه فيها. بيع وشراء أحيانا، هذا إذا كان في بلاده، في بلاد غير موجودة مثلا كما يحدث الآن في بعض الناس تبيع أراضي كانت لها ومع حجتها. مثال إنسان في دمشق يبيع قطعة أرض مثلا اليوم في الجولان، والجولان تحت قبض إسرائيل، لا يستطيع أحد أن يصل إليها، فهل يصح ذلك البيع؟ عندما تحرر أنت تستلمها، لا، شرط الاستلام الآن. فعندك قدرة على التسليم يصح البيع، ما عندك قدرة على التسليم لا يصح. وكم من إنسان اشترى الآن يقومون بعقود وبعد ذلك فراغ، والأغرب من ذلك أنهم كمان الدولة بتعطي سيارة زراعية عليها وما شاكل ذلك، هذا كله باطل، العقد باطل من الأصل. أنت كيف تشتري شيئا لا تستطيع أن تحصل عليه، لا تستطيع أن تسلمه؟ هذا شرط أساسي. إذن الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم، فلا بد منه سواء القدرة الحسية أو الشرعية. فلو لم يقدر على التسليم حسا، أعطانا مثال على الحس، حس محسوس، كيف عندي عبد أو عندي دابة، طبعا العبد يتردد بين اثنين. أنا كثيرا ما أقول أنه في بعض الناس أخي ما في عبيد، ما زلتم تعطونا أنا أمثلة عن العبيد، ما في مانع، هذا العبد حول هذا العبد إلى مثلا ولا سيارة مشروقة، لأنه العبد متردد ما بين البهيمة وما بين الإنسانية. هذه السيارة الآن أنا عندي سيارة نظرت إليها فلم أجدها في مكانها، مين أخذها؟ لا أعرف من أخذها، من نهبها، من نقلها، لا أدري. قلت بعتك سيارتي، حقيقة هي مملوكة ومنتفع بها وطاهرة، قال لي سلمني، والله ما بعرف مين أخذها، انتظر هل صح هذا البيع؟ لا، حتى جبناها بصح ذلك البيع. فقال كبيع العبد مثلا الضال، كبيع الضال. ما معنى الضال؟ أي شيء بعد عنك، ضل، سواء كان دابة أو كان، ضللت طريقه، ضللت مكانه. والله أنا بعتك حاجة، بعتك ساعة، بس والله ما بعرف وين حاطه، حتى تعرف تجيبه ساعته بصح البيت. بعتك مسجل لكن وين محطوطة؟ في أي مكان؟ لا أدري، دورت عليها ما لقيتها، لأن العقد كله مو صحيح. حتى تكون هذه المسجلة موجودة عند ذلك يصح هذا البيت. قال والآبق، ما معنى الآبق؟ عبد هرب من خدمة سيده وانتقل من بلد إلى بلد أخرى فلم يعرف السيد مكانه، ثم جاء إنسان آخر فقال مثلا أنا أشتري هذا العبد. إن كان قد اشتراه من أجل أن يعتقه ليحر وين ما كان لا في مانع، لأنه لا سلطة له عليه بعد ذلك. وإن كان اشتراه من أجل أن يخدمه فلا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لم يستلمه أصلا. لفي بعض الأشياء لا يطلب منها الاستلام. ذهبت إلى معمل سجاد وشفت النماذج مثلا من سجاد اللي بعثي 1000 متر لجامع مثلا كذا، هذا ماذا فعلت أنت؟ عمليا اشتريت ووقفت، اشتريت ووقفت، هذا شيء صحيح، ما في حاجة للاستلام في توكيد لشيء آخر، كما يحدث هذا في كثير من التصدقات مثلا لبعض. اشتريت طعاما قلت أرسله إلى الحيتام في المنطقة، بصح هذا ما في مانع. نعم. قال كبيع الضال والآبق فلا يصح. هذا حسا، لأن المقصود أنا عندما أريد أن أخذ هذه المسجلة أن أسجل فيها دروسي وأقصد أن أنتفع بها، فإذا لم تكن موجودة فكيف أنتفع بها؟ الأرض أن أزرع فيها، البيت أن أسكن فيه، السيارة أن أركبها، وكل ذلك غير حاصل بالانتفاع، فالبيع غير صحيح، لأن المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود. ولو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح. العين موجودة الآن، توفرت فيها الشروط، مملوك وطاهر ومنتفع به وقادر على التسليم، لكن في هذه الحالة تبع قادر على التسليم قال هذا البيت هنا، انظر هذا الباب وهذا البيت، وقد رأى البيت تماما، قال لكن يوجد في داخله إنسان لا يريد الخروج، مغتصب جالس في مكانه، وضع يد عليه، لكن هذا الإنسان الذي يشتري مني مثلا قائد شرطة مثلا، كانوا هؤلاء هم الذين ينفذون أمر الحاكم وما زالوا يعني في هذه الحالة، باعوا لرئيس مخبر لنفترض نفس المنطقة، رئيس المخبر بأي دعوة أنت جالس هنا بالقوة بالسلطان بالكذا بالضرب بالمكانة التي لو أخرجه منه، فإن أخرجه طبعا ما أخرجه ظلما، لأنه هو مين الظالم؟ هو موكل في الأصل أن يخرجه، لكنه أخرجه بقوته واستلم البيت لنفسه، هذا معنى ماذا نقول؟ باعه لرجل قادر على انتزاعه من غاصبه. راكب سيارة نزل لوين وراء أركز ليه مثلا هذه سيارة فلان، قال نعم، لماذا تغصبها؟ أودعه السجن مثلا عقوبة للغصب وأخذ السيارة وركبها هو لأنه اشتراها، بصح هذا؟ بصح، ما في مانع. ولو باع العين المغصوبة، هذا إذا قلنا مما يقدر على انتزاعها صحيح، لكن ماذا قال؟ مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب، جاب واحد مثل حكايته ووضعه منه للغاصب، عند ذلك قال فلا يصح، لأنه باعه شيء ولم يمكنه منه. وإن قدر على أي شيء كما قلنا في الصورة على انتزاعه يعني، فالأصح صحة لحصول المقصود بالبيع وهو الانتفاع بالمبيع. ثم إن علم المشتري الحالة فلا خيار له، يعني يا ترى قال أنا قادر على الانتزاع، هل له خيار؟ ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له، لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فله الخيار على الصحيح. يعني لما كان قادرا على النزع وبعد ذلك أخذه لا خيار له، لكن في مسألة العجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له، يوم اشترى عندما اشترى كان رئيسا لهذا المخفر مثلا، عندما عاد ليهيئ قوة جاءت برقية عزلناك من رئاسة المخفر، بأي قوة سيذهب؟ هذا ضعف عرض له، لم يعد يستطيع أن يذهب بتلك السلطة لينتزع، هذا الضعف ما عرفه، أو قوة عرضت للغاصب، صار الغاصب لنفترض هو محله صار رئيسه مثلا. في هذه الحالة ترفع الغاصب وصار رئيسه. في هذه الحالة قال فله الخيار على الصحيح. هذه قوة قاهرة حدثت. الأصل أنا عندما اشتريت كنت قادرا على الأمر معروف والنهي عن المنكر أقل الدرجات والانتزاع، لكن الآن صرت عاجزا، لأنه طبعا أمر معروف والنهي عن المنكر إخواني له ثلاث طبقات كما يقول كثير من العلماء. بالنسبة لنا معاشر العامة ماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بأي شيء بعدم الرضا بذلك وبعدم العمل فيه. أما بالنسبة للعلماء فبالكلام دائما بيوعظ، يعني دائما وينصح ويتكلم بكلمة الحق. أما بالنسبة للحكام فتغيير المنكر يجب أن يكون بأيديهم، وكل إنسان سيحاسبه الله سبحانه وتعالى على المرتبة التي هو فيها. فأنت باعتبارك واحد من العوام أقل الدرجات أنت لا تفعل ذلك ولا ترضى، وفي قلبك تنكر ذلك فتقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. والعالم إذا سكت فسيحاسبه الله سبحانه وتعالى، لأن مهمته أن يدلي بكلمة الحق. لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم، وهذا كان كلام الصديق رضي الله عنه. إذا لا بد من الكلام. سيدنا عمر كان يحمل درة عمر أحسن من أفاضل أمريكا. درة عمر كانت تأتي بالأمير من بلدة إلى أخرى كما يأمره وبالطريقة التي يأمره أن يأتي بها، مع أنه كان يستطيع أن يحرك جيوشا عليه. ما هو؟ اتق الله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس خاضعين له مؤتمرين بنفس درجة التقوى. وإن كان جاهلا حال العقد فله الخيار على الصحيح، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المقصود. نفس الشيء، قال أنا عبد آبق هربان، قال له أنا بجيبه، قال له بعتك يا. نعم، عند ذلك إن استطاع أن يحصل عليه تم البيع وإلا مات. ويجوز تزويج الآبقة والمغصوبة وإعتاقهما. التزويج عبارة عن عقد، فعندما عقد على الآبقة قال أما بالنسبة للتسليم أنا آتي بها، زوجني إياها وأنا آتي بها، زوجه مثلا. أيضا المغصوبة، مغصوبة عند فلان نفس حكمة البيت، لكن ما قلنا أن العبد يتردد ما بين أمرين، زوج المغصوبة مثلا، أعتق المغصوبة، أعتق الآبقة، قال للآبقة أنت حرة، قال للمغصوبة أنت حرة. بأي شيء غصب ذلك العبد؟ يعني أبطل له الغصب بكونه قال أنت حرة. بقي عندنا أشياء، هل يجوز بيع الطير في الهواء؟ طير لا يملكه أحد من المباحات، فقال بعتك هذه الطيور التي في الهواء، ولو كان قادرا يعني بسبل من بطريقة من الطرق على أن يأتي بهذا الطائر، ائتي به أولا ثم بيعه. أما هو في الطائر وأنا أجيب له طيرة هزة من آخره بجهازة إلى غير ذلك، كل الكلام هذا ولو تجرب 100 مرة قد يخرم مرة، فهذا لا يصح. لذا لا بد أن يأتي حتى ولو كان حميماتي مثلا في كسر ماشي وبيعرفوها، لو بعتك أشوفها وأنا بدورها إلى آخره. أحيانا بواحد أشطر منه بدخل كسر فيها بياخذها وبنقلها لمكان آخر. ممكن إذا نزلها، وبعد أن تنزلها إلى الأرض يصح البيع عند ذلك؟ يصح. ولا يجوز بيع الطير في الهواء حتى يعود يعني. والسمك في الماء للغرر، اخواني سمك في الماء معنى ذلك انا بعتك، بيجي بعض الناس والله بعتك 5 طن مثلا سلمون موجود بالبحر الابيض المتوسط، انت ليش بتملك البحر الابيض المتوسط وبتملك صيده وبعد ذلك انا اشتري منك؟ ما هذا لا يصح مباشرة. اما في بيع ماء سمك في الماء نوع من الحضارة، احيانا سوبر ماركت كبير يأتون بالسمك حيا وبعد ذلك يسبح في حوض، أي سمكة تريد؟ قال هذه، هذا قادر على انتزاع مباشرة موجود في حوض، هذا لا يسمى سمك في ماء، وإنما هذا كأنه يبيع سمكا طريا طازجا يعني قبل الموت فتركوه يتحرك حتى البيع. فهذا قادر الحوض يعني مسمكة مثلا بالمسامك، قال له أنا بدي شاف مثلا كل سمكة بيزيد وزنها مثلا، اعزل لي سمك بيزيد وزنه كذا حجمه أو عمره كذا، معروف عند بائعين أسماء. طيب هذا المسمكة محطوطة أحواض خاصة يستطيع أن يفرغ الماء عنها أن يحبس كل هذه الأسماء، هل يصح البيع؟ يصح. أما بالبحر في النهر هل يصح البيع؟ هنالك فرق، هذا كأنه ليس موجود في الماء. ليه؟ قادر بتحت يده تماما، لخذ أي فرق بدك اياه بعمل له ابنه له مباشرة. ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان، يعني كما قلنا انه هذا كل يوم بيطير وبيرجع لبيته، لكن الغالب انه لا يصح ذلك البيع. في عندنا نوع قطعا يعود، مثل ايه؟ ما دامت الملكة في خلية النحل كل العاملين هؤلاء سيعودون إلى، والعاملات سيعودون إلى الخلية مساء، ونحن لا نعرف في الخلية كم من النحل، لكن الخلية لها عدد معين الله سبحانه وتعالى جعل لها نظاما. فلو باعوا خلية اثنتين ثلاثة من النحل كورة يسموها خلية، ولو كانت خارجة لابد أن تعود كل يوم تذهب وتعود، هل يصح بيع الخلايا؟ نعم يصح. أصحهما عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغلين. عندك عبد أرسلته إلى عمل، وعندما أرسلته إلى عمل يعرفه جارك، قال تبيعني عبدك مثلا أيغوث مثلا اسمه، قال نعم بعتك إياه، قال عنده قدرة على تسليم هذا، راح يجيب نصة اللبن بيرجع، عندما عاد خذ هذا العبد بعتك إياه، انتهى. فباعه وهو مشغول في عمل. الواحد عنده سيارة معروفة، والله سيارة لانسر موجودة بتغل على الخط كل يوم بيعرفوها، وينها؟ والله أخذ السائق الآن أعمل فيها، عندما يعود الظهر أسلمك إياها، عاد الساعة اثنتين بستلمها، بصح هذا؟ أي مرسول في شغل، ممكن هذا الأمر. وأصحهما عند الجمهور المنع، إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها. يعني السيارة والعبد بالأصل غالبا يعود، أما طبعا شرط أن يعود العبد حيا وأن تعود السيارة سالمة، أما الطيور ما في إلى صحة في هذا الأمر. وصحح النووي في النحل الصحة. الآن عندنا بعض الأشياء، بقي بعض الأشياء بسيطة وننتهي من هذا الشرط. شرط الشيء الذي أبيعه إن كان جزءا أن يكون منتفعا به، دولاب السيارة بأي شيء ينتفع به كونه دولاب كامل، أنا شو رأيك بيعك نص دولاب هل ينتفع به؟ ما بينتفع، ما عاد اسمه شيء، هل يستفيد منه؟ خلال الكبسة شو نص دولاب؟ عندي سيف بحبيعك نصف السيف كذلك لا ينتفع به، وسيف ليه؟ لا أحطه عن شخصي وبيضر لك يا نصف بالنص بصلاح، ما اسمع نص سيف لهذه، لكن مشاعا هل يصح بيع نصفها؟ نعم، يعني هالسيارة إلك نصها وإلي نصها، بعدين نتفق على الركوب، تركبها نهار وأنا بركبها نهار، أنت جمعة وأنا جمعة، شهر وشهر، من أجرها بناخذ أجرتها بالنصف، هذا ما في مانع. أما أن أبيع نصفا معينا، لحبيعك المسجد النصف الفؤاني منها، بصح؟ لحبيعك العبد مثلا السيف نص النص مثلا بدي أقصه ولا هيك بالنص، بيبعد حداد بقصه بالنص، بصح؟ هذا بطل الانتفاع به. ولو باع نصف سيف ونحوه معينا لم يصح، حتى قالوا هنالك أشياء حمل نصفها أصعب من حملها، حمل نصفها طول عمر الشيء إذا تنصف بصير سهل، الدولاب لو كان دولاب تركتور تعمل وقفه هيك دفشة صغيرة بيمشي، لو قسمناه بالنص شو بيصير؟ كم زلمة بدون يحمله؟ صار بده رافع، ما عاد يكر ما عاد يمشي، فحمل النصف في أصعب من الكل. حجر الطاحون شو رأيك بيعك نصف حجر طاحون؟ في فائدة؟ لا فائدة، نصف مسنن عند الميكانيكية بصح؟ ما في فائدة منه، وأنت تستطيع أن تفعل كل شيء. إذن ولو باع نصف سيف ونحوه معينا لم يصح، لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره، وفيه نقص وتضيع للمال وهو منهي عنه، بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا فإنه يصح مثل ما قلنا نص السيارة على أن نؤجرها مع ما في مانع شائع، في كل نقطة إلى نصف أو إلى نصف ويصير شريكا. وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع، بدلة مثلا بدلة نسائية 3 أمتار أو مترين مثلا، الواحد يبيعك متر منها بصير ما عاد تنفع لشيء، ما دامت متصلة مع بعضها البعض 3 أمتار أو مترين يعني حسب هالبدلة صحيح. قطعة تفصلها جلابية، جلابية بدها 3 أمتار، إيه بعتك أنا منها متر ونص، ما في فائدة منهم، يعني فسد هذا الثوب النفيس بالقطع. كذلك ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع، عندي ثوب 100 متر أطيت لك منه 3 أمتار، هذا اللي بدي أنا انتهت المسألة، صح البيع على الصحيح إذ لا محذورة والله أعلم. هذا كله في المانع الحسي، أما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن. وحتى لو واحد ديني مال قال لي ما بدي نفتح حطيت له سيارة رهن، جيت أنا هل يصح لي أن أبيع السيارة؟ طيب ملكي ومنتفع به وطاح، لكن ما عندي قدرة على التسليم، لماذا؟ لأنه الراهن عند ذلك المرتهن ماذا يقول؟ أنا وضعت السيارة عندي محافظة على مالي الذي أقرضتك إياه، فكيف تبطل لي حقي في الرهن؟ هذا قال إذا كان المرهون مقبوضا لأنه ممنوع من تسليمه شرعا، إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن والله أعلم. بعد ذلك قال وأما الشرط الخامس، كان طولنا عليكم اليوم سامحونا، والحمد لله رب العالمين.